شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. انتهينا بحمد الله من مقدمة علم رجال الحديث، تناولنا فيها التصورات أو المبادئ التصورية للعلم من تعريف أو تسمية وتعريف وموضوع، وأهمية هذا العلم. وفرق الشيخ رحمه الله بين كليات الرجالية ومعاجم الرجال. الباب الثاني كما عنونه وخصصه للبحث في تاريخ علم الرجال، وكما قلنا في المقدمة أن هذا القسم الباب الثاني من أهم ومن خصوصيات هذا الكتاب، أنه تناول علم الرجال من جهة تاريخية في نشأته، طبعا في نشأة أسماء الرجال والكليات، أهم المصادر، تبويب الكتب الرجالية، أهم المصطلحات، التأليف في علم الرجال، كل هذا تناوله الشيخ في الباب الثاني. وكما قلنا أيضا في المقدمة وفي الجلسة الأولى أن هذا الكتاب أو هذا الفصل لا نتناوله، لأننا في العام السابق بحثنا ذلك بالتفصيل في الكتاب دروس تمهيدية في تاريخ علم الرجال. فإذا لن نتعرض لهذا الفصل، وهو ما يشكل كما قلنا لعله ثلث الكتاب، ولكن هناك عنوان ذكره الشيخ ضمن هذا الفصل أو ضمن هذا الباب، فقط لأنه الشيخ تعرض إلى نقطة نريد أن نوضحها أكثر ونسجل إشكال منهج عليه. في صفحة 95 الشيخ بعد أن استعرض تاريخ علم الرجال وأسماء الرجال عنوان هذا العنوان، قال: الفرق بين أسماء الرجال والفهارس. لاحظ، ما أسماء الرجال تتحدث عن أسماء الرواة، تترجم لهم، تذكر خصوصياتهم وغيرها من الأمور. أيضا الفهارس لدينا، طبعا لا نتحدث عن الفهارس كما سيأتينا بعنوانها العام، وإنما نتحدث عن أن أسماء الرجال يمكن تقسيمها إلى قسمين: كتب تراجم وكتب فهارس. يعني بتعبير آخر، نحن قلنا بأن لدينا علم الرجال وهو الكليات، ولدينا أسماء الرجال وهو المعاجم. هذه المعاجم وجدناها على نوعين: النوع الأول كتب تراجم، يعني كتب تهتم فقط في بيان حال الراوي، أن هذا الراوي فلان ابن فلان الذي يعمل هذا العمل، تتلمذ على هذا الشخص، ثقة، عدل، وضاع، كذاب، عقيدته فاسدة، هذا فقط ترجمة. ووجدنا نوعا آخر من أسماء الرجال، نعم، بالإضافة إلى ذكر هذه المعلومات الأساسية، يذكر مؤلفات هذا الراوي حتى لو كان فاسدا. يعني مثلا فلان فاسد في عقيدته، له كتب ويذكر أسماء الكتب. إذن لدينا أسماء الرجال ولدينا فهارس، يعني نفس أسماء الرجال تنقسم أو تنوع إلى نوعين: كتب تراجم وكتب فهارس. لاحظ مثلا من كتب التراجم كتاب الاختيار، اختيار معرفة الرجال، ما لخصه الشيخ الطوسي من كتاب الشيخ الكشي. هذا لو نرجع له، يعني لو جايبين كتاب أفضل، لو نرجع له نجد أن الشيخ الكشي أو مختاره الشيخ الطوسي يقول فلان ابن فلان، يعرف به ويذكر الروايات في حقه، أو أنه التقى بفلان، أو أنه روى هذه الرواية مثلا، أمور ترتبط بنفس هذا الراوي، ترجمة هذا الراوي. مثل كتاب الأبواب الشيخ الطوسي اللي هو يسمى كتاب الرجال، هذا أيضا لا يذكر كتبا وإنما فقط يعرف بالرواة، هذا من النوع الأول كتب التراجم. ولدينا كتب فهارس، يعني نفس كتب أسماء الرجال، النوع الثاني منها كتب فهارس، مثل فهرست الشيخ الطوسي المعنون بكتاب الفهرست، أو فهرست أسماء مصنفي الشيعة وهو المعروف برجال النجاشي أو فهرست النجاشي. نعم، هذه الكتب الفهارس بالإضافة إلى تعريفها للراوي تذكر كتب الراوي جيد. الآن الشيخ يريد أن يذكر هذه النقطة. إذن لدينا أسماء الرجال، أسماء الرجال إما تراجم إما فهارس. ما الفرق بين فهارس أسماء الرجال، فهارس أسماء الرجال الفهارس الرجالية، وبين الفهارس العامة؟ لدينا فهارس رجالي مثل كتاب النجاشي، ولدينا فهارس عامة مثل كتاب الذريع للشيخ أغا وزرق الظهراني. ما الفرق بين هذين النوعين؟ خب، الشيخ هنا ذكر فرقا، قال أن كتب الفهارس الرجالية المؤلف الشيخ الطوسي الشيخ النجاشي ماذا يفعل؟ يبدأ بالتعريف بالراوي، ثم بعد ذلك يبدأ بذكر ماذا؟ قيمة هذا الراوي. يقول فلان بن فلان مثلا ثقة، ثم يأتي بذكر كتبه، صحيح؟ جيد، هذا الفهارس الرجالية. أما الفهارس العامة، طبعا الفهارس الرجالية كما ذكر هنا الشيخ الهدف الأساسي من تأليفها هو الجرح والتعديل. إذن هي كتب فهارس تذكر ترجمات الراوي، ثم تذكر كتب الراوي غرضها الجرح والتعديل. أما كتب الفهارس العامة مثل كتاب الذريعة، مثل كتاب كشف الحسب والأستار عن أسامي الكتب والأسفار وغيرها من الكتب التي يطلق عليها الفهارس العامة، هذه عادة المؤلف يبدأ بذكر الكتاب، ثم يبدأ بذكر اسم المؤلف. مثلا يقول على سبيل المثال، يقول تفسير الميزان أو الميزان في تفسير القرآن، هذا عنوان الكتاب. يقول تأليف السيد محمد حسين الطبطبائي، مكون من 20 جلد، الطبعة كذا، مثلا نسخه كذا مثلا. فإذا الفرق أن كتب التراجم، عفوا كتب الفهارس الرجالية تبدأ بذكر المؤلف ثم الكتاب الكتب، أما كتب الفهارس العامة لا، تبدأ بالتصنيف حسب عنوان الكتاب. ولذلك لا تجد في كتب الفهارس العامة قد جمعت في عنوان واحد مؤلفات كل سيد كل مؤلفات سيد الطباطبائي، وإنما في حرف الميم الميزان في تفسير القرآن يذكر تفسير الميزان، يذهب إلى على سبيل المثال في حرف النون يذكر نهاية الحكمة محمد حسين الطباطبائي، يذهب إلى حرف الباء بداية الحكمة محمد حسين الطباطبائي. التصنيف بحسب موضوعات الكتاب في الغالب، حسب موضوعات الكتاب. أما في كتب الفهارس لا، مختلف الأمر. فهارس الرجالية تذهب إلى مثلا تذهب إلى زرارة بن عين، تذهب تفتح كتاب زرارة بن عين، يذكر لك ترجمة، ثم يذكر كل كتبه، سواء كتبه في الحديث في الرجال في التاريخ في التفسير، لا يهم، لأنه يسير على يعني المنطلق عنده المؤلف. هذا الشيخ ما ذكره، يقول والهدف من الفهارس العامة هو بيان الكتب، حصر الكتب وجمع الكتب وتصنيفها مثلا أبجدية. هذا الشيخ ذكره كفارق، لكن هذا الفارق في الواقع فارق فني في التأليف، في طريقة، في أسلوب الكتابة، ليس فارقا جوهريا. نتحدث عن المادة العلمية، ما الفرق في المادة العلمية بين الفهارس العامة والفهارس الرجالية؟ لو بتذكر لنا يا شيخنا فرق أساسي. الفرق الأساسي في الواقع هو يرتبط، أو الفرق المنهجي نعبر، أن الفهارس الرجالية تذكر الطرق إلى الكتب، تذكر طرق المؤلف مؤلف الفهرس إلى الكتب. أما الفهارس العامة لا يهم، أصلا لا يذكر طريقه إلى الكتاب، أصلا لعله لم يرى الكتاب، أصلا لم يرى الكتاب ولا سمع بالكتاب. يقول ذاك غبز القطران، يقول وقد نقل لي فلان أن لي فلان كتاب بهذا العنوان. أما كتاب النجاشي لا، يقول فلان بن فلان له كتب، وطريقي إلى هذا الكتب فلان عن فلان عن فلان. إذن هذا الفرق الجوهري بين الفهارس العامة والفهارس، ليس لأنك في بعض الأحيان في الفهارس العامة تجدهم ساروا بنفس طريقة الفهارس الرجالية، الفهارس التي تعتمد اسم المؤلف، يقول لك فلان ثم يسرد لك كل كتبه. إذن ما الفارق بين الفهارس الرجالي تقول في التوثيق والتضعيف؟ في بعض الموارد الشيخ النجاشي تعرض إلى مؤلفين ولم يوثقهم ويضاعفهم، فإذا ليس الفارق الجوهري، مع كامل احترام للشيخ لكن لعله ناظر إلى زاوية، ليس الفارق الأساسي في أسلوب التأليف أو في أنهم غرضه التوثيق والتضعيف. هو النجاشي نفسه قال أنه ليس غرضي في هذا الكتاب التوثيق والتضعيف، غرضي جمع الكتب وإثبات أن الشيعة لهم مؤلف ومؤلف، مصنف ومصنف. إذن الفارس الفارق الأساسي هو الطرق إلى الكتب. في الكتب في الفهارس الرجالي يذكر طريقه إلى الفهرس إلى الكتاب عفوا، من صاحب الفهرس إلى الكتاب إلى صاحب الكتاب. أما في الفهارس العام لا، يعني يقول أصول علم الرجال للشيخ عبد الهادي الفضلي الطبعة الأولى كذا الطبعة الثانية، لا يهم لعلي لم أرى الكتاب، قرأته في مجلة من مجلات عبد الهادي الفضلي له كتاب. هذا ليس فارقا، الفارق الطريق. أعطي مثال، لاحظ في كتاب النجاشي في صفحة 124 عند ترجمته لجعفر ابن ورقاء ابن محمد إلى آخر، بعد ما ذكر تعريفه وذكر قيمته الرجالي ماذا قال؟ قال له كتاب في إمامة أمير المؤمنين وتفضيله على أهل البيت عليهم السلام، سماه هذا جعفر سمى كتابه كتاب حقائق تفضيل من عفوا كتاب حقائق التفضيل في تأويل التنزيل. إلى الآن لا يوجد خصوصية. ثم يقول أخبرنا الحسين بن عبيد الله قال حدثنا أبو أحمد إسماعيل بن يحيى بن أحمد العبسي قال قرأت على الأمير أبي محمد. إذن النجاشي يقول أنا هذا الكتاب لدي طريق إليه، أستطيع أن أرويه لك. شيخ أبو زر القطراني أصلا لا يعني هذا الموضوع. لاحظ في ترجمة جعفر بن محمد بن قولوي صاحب كتاب كامل الزيارات، يقول الشيخ النجاشي يقول في ترجمته يقول بعد أن عدد كتب ابن قولوي قال قرأت أكثر هذه الكتب على شيخنا أبي عبد الله رحمه الله وعلى الحسين بن عبيد الله رحمه الله.
قرأت عليه يعني قرأت منه،
قرأت هذا الكتاب كتب ابن قولوي أخذتها وقرأتها على ابن على أبو عبد الله وعلى الحسين بن عبد الله بن غضائري، قرأت هذا الكتاب يعني أجازني بهذا الكتاب، قرأته فقال عندما انتهيت من قراءة هذه الكتب قال أجازتك بكتب ابن قولوي، يعني لدي طرق إلى كتب ابن قولوي. هذا فارق أساسي بين كتاب النجاشي وبين كتاب أغا بزرق الطهراني، وهذا الفارق الجوهري أن أغا بزرق الطهراني لا يهمه السند وطريقه إلى الكتاب، أما النجاشي الطوسي يذكر طريقه إلى الكتاب، يقول هذا الكتاب لدي طريق ولدي سند ينهيني لهذا الكتاب فيحق لي أن أروي هذا الكتاب. هذا مسألة أساسية أن الشيخ لم يتعرض لها. أيضا من الأمور التي يعني نتعرض لها بالسريعا الفرق بين أسماء الرجال والتراجم. لدينا كتب التراجم تذهب إلى أمل آمل في ترجمة علماء جبل عامل في كتاب في التراجم، قل لك فلان ابن فلان العاملي كذا وتب. ما الفرق بين هذه الكتب كتب التراجم العامة وكتب أسماء الرجال؟ طبعا واضح أن أسماء الرجال مختصة في الرواة فقط والتوثيق والتضعيف، أما التراجم العامة لا قد يترجم لك راون شاعر أديب مثل مهندس طبيب، ولا يهم الوثاقة وغير الوثاقة، أصلا لا يشير إلى وثاقته وعدم وثاقته. هذا فارق أساسي بين كتب التراجم وأسماء الرجال. مثل كتاب الاختيار اختيار معرفة الرجال الشيخ الطوسي كتاب في أسماء الرجال، وكتاب طبقات أعلام الشيعة للشيخ أغا بزرق الطهراني. أغا بزرق الطهراني يريد أن يترجم لأعلام الشيعة ولا يقول فلان ثقة وليس في ثقة، أو لم يخصص كتبه فقط في كتابه فقط في الرواة وإنما أعم من الرواة. جيد، إذن هذا مسألة أساسية في هذا المجال. أيضا في هذا الباب من الأمور التي يعني أجد من المهم التعرض له ولو بعنوان يعني حتى نكون في الجو، في صفحة 117 تحت عنوان المصطلحات العامة، هناك مصطلحات سوف ترد كثيرا في ثنايا الكتاب لذلك لابد أن نكون على بينة منها. المصطلح الأول مصطلح التوثيق. التوثيق تارة يقصد به التوثيق العام وتارة يقصد به توثيق خاص. يعني عندما أقول فلان ثقة تارة أقول فلان ثقة بمعنى أنه أعم من أن يكون معدلا أو محسنا أو موثقا بالمعنى الخاص. أقول فلان مثلا الشيخ الكليني ثقة، قد يكون عدل هو لكن ثقة بالمعنى العام هذا. ويراد بعض الأحيان الثقة والتوثيق بالمعنى الخاص، يعني فلان ثقة يعني ثقة في الحديث لكنه ليس عدلا ليس عادلا. فإذا لدينا مصطلحان، مصطلح التوثيق العام ومصطلح التوثيق الخاص. التوثيق العام يعني وصف الراوي بالوثاقة أعم من أن يكون عادلا أو حسنا أو ثقة بالمعنى الخاص. ولدينا التوثيق وتوثيق الراوي بالمعنى الخاص بمعنى وصف الراوي بأنه ثقة في مقابل وصف الراوي بأنه عادل. جيد. الشيخ يقول في ثنايا هذا الكتاب عندما نقول توثيق وثقة نقصد المعنى العام، يعني أعم من أن يكون معدلا أو محسنا أو موثقا بالمعنى الخاص. هذا المصطلح الأول. أحسنتم، رجل يعتمد على روايته. هذا المصطلح الأول. المصطلح الثاني مصطلح الرجالي، عندما يقول رجالي وقال علماء الرجال ووثق الرجاليون يقصد الخبير بشؤون الرواة، الخبير بشؤون الرواة. هذا مصطلح ثاني. مصطلح ثالث،
ثواني، يوم نقول رجال الخبير بشؤون الرواة هل هناك فرق بينهم المتقدم والمتأخر؟ يعني على عصر علامة الحلي؟
لا، هذا مسألة ثانية. الآن فقط يقول قال الرجاليون، ثم بعد ذلك قد يقول المتقدمون من الرجالين أو المتأخرون من الرجالين، هذا قيد آخر. لكن عندما يقول الرجالي يعني المختص بتوثيق الرواة أو الخبير بأحوال الرواة، يعني المهتم بالكليات والمهتم في أسماء الرجال. المصطلح الثالث الفقيه العادل. يقول هنا الفقيه العادل الواصل إلى رتبة الاجتهاد في الفقه مع اتصافه بالعدالة في السلوك. طبعا المراد بالعدالة التزام بظاهر الشرع على خلاف بينهم في تفسير العدالة، هذا أمره. عندما يقول الكتب الرجالية عندما يعبر الكتب الرجالية يقصد أسماء الرجال. عندما يقول كتب رجالية وقال وذكروا في كتب الرجال يقصد أسماء رجال الحديث أو أسماء الرواة،
سواء التراجم أو الفهارس.
نعم، بقسميها. المصطلح الخامس المتقدمون. عندما يقول الرجاليون المتقدمون ماذا يقصد؟ يقصد الطبقة الأولى من رجالي الشيعة، الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460، الشيخ النجاشي المتوفى سنة 450، الشيخ الكشي المتوفى في القرن الرابع الهجري، الشيخ ابن الغضائري المتوفى سنة المتوفى في القرن الخامس الهجري غير معينة وفاته، الشيخ صدوق المتوفى سنة 381، الشيخ المفيد المتوفى سنة 413، والشيخ ابن قولوي المتوفى سنة 368، والشيخ الكليني المتوفى سنة 329، وغيرهم من الأعلام الطبقة. يعني كل من هو من الشيخ الطوسي وما فوق الطبقة من الشيخ الطوسي ومن على الشيخ الطوسي. أما المتأخرين فهم من بعد الشيخ الطوسي، الشيخ ابن داود الحلي، الشيخ ابن سيد ابن طاووس، الشيخ العلامة الحلي، وغيرهم من الأعلام المتأخرين. إذا عندما نقول متقدمين نقصد القدامى الطوسي ومن فوقه، والمتأخرون هم من بعد الشيخ الطوسي.
يقول بس متقدمين بدون الرجاليين، يوم تقول رجال يعني كلها شامل.
أي لكن المتقدمين فهو تقصد مصطلح معين. إلى هنا نكون قد أعطينا أيضا أهم الموضوعات التي نريد أن نتعرض لها في الباب الثاني. الآن نتناول الباب الثالث في القواعد. جيد. في القواعد قال الباب الثالث القواعد، قواعد التقييم وقواعد التعارض. جيد. الشيخ يقول في البحث في الكليات، في الكليات الرجالية نواجه ظاهرتين، ظاهرة القواعد وظاهرة الفوائد. طبعا هذا الشيخ هو يفرق بينهما هذا التفريق، يعني ولعله في كتب الرجال لا يتوجد هذا التفريق الدقيق. يعني القاعدة كما هو وضع الضابطة الكلية التي تنطبق على مصادقها. يأتي الشيخ يأتي الرجالي ويقول لي قاعدة أصولية، قاعدة رجالية. مثلا يقول لي كل من وقع في أسانيد كامل الزيارة فهو ثقة، هذا قاعدة. فأنا أبحث، واجهني هذا الراوي، أبحث إلى أذهب إلى كامل الزيارات، هل هذا الرجل قد وقع في أسانيد كامل الزيارات. وأنا قد نقحت سابقا بأن كل من وقع في أسانيد كامل الزيارات سواء كان راوي مباشر لابن قولوي أو غير مباشر فهو ثقة، فهذا مصداق لتلك القاعدة فأطبقها فأوثقه. إذن القاعدة هي الضابطة الكلية في التوثيق أو التضعيف الخروج في النتيجة المطلوبة. أما الفوائد هي تعطي فائدة أو معطى غير القاعدة، غير الضابطة الكلية. يعني عندما أقول التمييز المشتركات، أو عندما أقول المشترك والمؤتلف، هذه ليست قاعدة وإنما مجموعة من، صح التعبير، مجموعة من القرائن يستفيد منها الأصول في تمييز المشتركات الراوي والمروي عنه، أو في المؤتلف والمختلف، الراوي اتفقا في الاسم واختلفا في الشخصية، أو راوي واحد له اسمان. هذه ليست قواعد من خلالها أطبق على هذا الأمر الاسم المشتبه فأحدد من هو، وإنما هي قرائن. لاحظ ذلك تعبير الشيخ، قال كل ما يستفيده الباحث زيادة على معطيات القواعد. القاعدة مثل الحد تطبقه على جزئياته فتخرج بالنتيجة، أما الفائدة لا، هي إضافة على القاعدة، يعني فائدة إضافة على، لن نخرج من مصطلح الفائدة، يعني هي معطى علمي يزيد على القاعدة، أو بتعبير آخر هي مجموعة من القرائن التي يستفيد منها الباحث في بحثه الرجالي. ولذلك الشيخ يقول نحن في الفوائد الكليات الرجالية فصلنا بين القواعد وبين الفوائد. الآن فعلا نتناول قواعد التقييم. يقول إذا عند الحديث عن التقييم عن القواعد أيضا لدينا قواعد ولدينا تعارض لهذه القواعد. يأتي شخص واحد تنطبق عليه القاعدة الأولى فيكون ثقة، وينطبق عليه القاعدة الثانية فيكون ضعيفا. الآن فيما لو تعارضت هذه القواعد ماذا أفعل؟ نذهب إلى بحث التعارض والترجيح بين المتعارضات. هذا
فقط بالنسبة للقاعدة والفائدة، كأنه صار في حديث سابق أن الفائدة هي ما فائدته محدودة ومحددة في أماكن معينة، مثلا تعارض قول النجاشي مع قول الطوسي مثلا، هذا قد نسميه فائدة.
لا هذا قاعدة، هذا قاعدة، هذه مثالك قاعدة. لكن من الفوائد مثل تمييز المشتركات، يعني لا يعطي الرجال ضابطة فيه حتى يقول لك طبق هذه الضابطة فتخرج من هذا فتحدد المشتبه بين هذين أو تحدد طبقة الراوي. يقول لك أنا أعطيك قرائن، هذه القرائن أنت أبحث عنها، حاول أن تطبقها، حاول أن تجد لها مجالا في هذه الحادثة حتى تخرج بنتيجة.
مثلا إذا نتكلم عن مثال آخر، مثلا قاعدة في شراء أقلام الرصاص مثلا جيدة، القواعد القواعد الأول شيء أن تبحث مثلا عن نوعية الخشب ونوعية الرصاص مثلا ونوعية المطاط مثلا هذه القواعد الأساسية اللي يجب تتبعها دائما. لكن هناك فوائد أن بعض الأقلام الجيدة مثلا في لها تزكية خاصة مثلا في الإنترنت، فأقول لك فائدة أن تروح تبحث عن أي مثلا.
إذا كنت مثلا حسب مثالك مثلا الأقلام اللي تكون كبيرة يكون خطها مثلا أجمل، هذه فائدة ليست قاعدة. قد نختلف أنا وأنت في القلم الكبير هل خطه هو أجمل أو ليس خطه أجمل، هذه ليست قاعدة كلية تنطبق على الجميع. يعني لابد أن يكون القلم ذو الحجم الكبير خطه أجمل، لا ليس بالضرورة، هذا من باب التشبيه. إذن نحن الآن نتعرض لمسألة قواعد التقييم بعد دسم ماذا نحن نسمع. قواعد التقييم 17 قاعدة نبحث فيها، ما هو الثابت من هذه القواعد 17 وكيف نطبق هذه القواعد. قبل فقط يعني خطأ مطبعي حتى يعني نجتاب. هذه الصفحة قال القسم الأول قواعد التقييم، الأول مشروعية تقييمات الرجالين، ثاني تقييمات غير الرجالين. هذا خطأ مطبعي، غير الإماميين، تقييمات غير الرجالين ما لنا ربط بها بعد، تقييمات غير الإماميين. لذلك لو نرجع إلى صفحة 137 قال تقييمات غير الإماميين، هل إذا قيم غير الإمام يؤخذ بتقييمه أو لا؟ لاحظ هذه قاعدة كلية. القاعدة الأولى مشروعية تقييمات الرجالين، الشيخ أيضا يعني كعادته في كل بحوثه ودروسه يتعرض للتعريف اللغوي والاصطلاحي. ما المراد من التقييم؟ طبعا التقييم هو بيان قيمة الشيء وقدره، هذا في اللغة يقال قيم شيء تقييما، يعني قدر قيمته. في اصطلاح الاصطلاح ما المراد من التقييم؟ ذكر قيمة الراوي من حيث الوثاقة وعدم الوثاقة. يعني عندما نقول تقييم الرجاليين فنقصد ذكر قيمة الرجالي، قيمة الراوي، هل هو ثقة أو ليس بثقة، هل هو ممدوح أو مقدوح، بتعبير علم رجال أهل السنة هل هو معدل أو مضعف، مجروح أو مقدوح، هكذا يعني تعبير كثيرة في هذا. يقال الجرح والتعديل عادة في الكتب السنية، قال الجرح والتعديل. نحن نستفيد دائما من الوثاقة وعدم الوثاقة على كل حال. إذن التقييم هو ذكر قيمة الراوي سلبا أو إيجابا، سلبا أو إيجابا. القاعدة الأولى مشروعية تقييمات الرجاليين، أو كما يعبر في بعض المصادر حجية قول الرجالي أو حجية رأي الرجالي. هذا تعتبر هذه القاعدة قاعدة أساسية، منطلق أساسي في أصل بنية علم الرجال. علم الرجال كما قلنا قائم، كما سيأتينا قائم على تقييمات الرجاليين القدامى. نحن لم نعاصر، قلنا سابقا أننا لم نعاصر الرواة، فنحتاج إلى من عاصر الرواة، نحتاج إلى من عاصر الرواة. فإذا نحن نعتمد على أقوال من سبقنا في تقييم هؤلاء الرواة. لذلك تعتبر هذه القاعدة هي الأساس الأصيل لقيام أغلب مباحث علم الرجال. إذا كنت من القائلين بعدم مشروعية هذه التقييمات فانهار جزء كبير من علم الرجال. إذا قلت لا أنه مشروعية أن تقييمات الرجالين مشروعة ويجوز الرجوع إليها، على أي أساس أرجع إليها؟ لماذا أرجع إليها؟ طبعا حتى نحدد البحث، نحن لا نتحدث عن الرجاليين المتأخرين، نحن نتحدث عن المتقدمين من الرجاليين، باعتبار وهم كما قلنا بالتحديد بالكتب اختيار الشيخ الطوسي والأبواب كتاب الرجال والفهرست الشيخ الطوسي، هذه ثلاثة كتب الشيخ الطوسي، وفهرست النجاشي، وبعضهم أضاف كتاب ابن الغضائري. طبعا لماذا بعضهم أضاف كتاب ابن الغضائري؟ لخلاف في أن هذه النسخة الموجودة بين أيدينا لكتاب الضعفاء لكتاب ابن الغضائري هل هي نفس النسخة اللي ألفها ابن الغضائري أو ليست هي؟ طبعا هذا بحث مفصل سيأتينا في توثيقات ابن الغضائري، هل هي معتمدة أو ليست معتمدة، البحث مفصل في هذا السياق نمر عليه إن شاء الله تعالى. إذن نحن نتحدث عن مشروعية تقييمات الرجاليين القدامى، يعني الشيخ الطوسي بالتحديد، تقييمات الشيخ الطوسي، تقييمات الشيخ النجاشي، وتقييمات ابن الغضاري على قول. وأما الشيخ ابن داود الحلي، وأما العلامة الحلي، وأما غيرهم من المتأخرين فليس بحثنا شاملا لهم، فهم مجتهدون، هم قاموا بتطبيق تلك القواعد التي أخذوها من المتقدمين على رواة الحديث فخرجوا بالنتيجة، فهم مجتهدون، فمن حقنا أن نجتهد كما اجتهدوا. قلنا أيضا سابقا، قلنا سابقا بأن لدينا مجموعة من الطرق لمعرفة قيمة الراوي من حيث وثاقته وعدم وثاقته. الطريق الأول المعرفة الواقعية، أن أكون أنا مطلع على حال زرارة بن أعين أو على حال محمد بن مسلم فأعرف أنه ثقة عدل يعتمد على قوله، هذا معرفة واقعية. ومن الواضح أن المعرفة الواقعية بالنسبة لنا نحن منعدمة باعتبار الرواة قد توفوا وانتقلوا إلى رحمة الله، فإذا انتفى الطريق الأول. الطريق الثاني هي المعرفة الظاهرية، بمعنى أنني أستمع لشهادة من اطلع على سلوكهم. الآن سيأتينا تفصيل بعد ذلك ما المراد الشهادة، الشهادة المباشرة أو رواة الشهادة. هذا طريق. لدينا طريق آخر ثالث، وهو الرجوع إلى التقييمات التي ذكرها المتقدمون، تقييمات التي ذكرها المتقدمون. ومن الواضح أنه الحد الأدنى من الطرق لمعرفة قيمة الراوي بالنسبة إلينا هو الطريق الثالث، رجوع المعرفة العلمية، وهو الرجوع إلى كتب المتقدمين ومعرفة ومطالعة أقوالهم في هذا الراوي من حيث وثاقته وعدم وثاقته. وهنا الشيخ يحدد بأن انحصر الطريق بالنسبة إلينا إذا قلنا أن المعرفة الظاهرية لابد أن أستمع إلى من يعرف هذا الراوي مباشرة، من يعرفه بشكل مباشر. المعاصرون للرواة أيضا غير موجودين، فتنحصر معرفتنا بالمعرفة العلمية. لابد من مطالعة كتب الرجال، لابد من مقارنة، لابد من ملاحظة، من تتبع، من تدقيق، حتى نوثق هذا الراوي أو لا نوثقه. إذن الذي يدعونا إلى البحث في مشروعية تقييمات الرجاليين هي انحصار طريق معرفة قيمة الرواة في الطريقة العلمية. جيد. نوعية تقييمات الراوي. الآن نحن نعيش في القرن الخامس عشر الهجري، لا يوجد لدينا رواة عصر يعني الرواة، ولا يوجد لدينا من عصر الرواة. فتحنا هذه المصادر الخمسة الستة، فتحناها وأريد أن أعتمد عليها. أولا لابد أن أعرف هذه المصادر، هذه الكتب القديمة، كتب المتقدمين، ما هي نوعية التقييمات التي تذكر لنا، يعني ما هي حقيقة هذه التقييمات. يعني عندما النجاش يقول لي فلان ثقة، على أي أساس يقول لي ثقة؟ لما هو لم يعاصر محمد بن مسلم، بينه أربعة قرون، لم يعاصر زرارة، على أي أساس يأتي ويكتب في كتابه فلان بن فلان ثقة؟ هناك خمس تصورات أو خمسة تصورات، كل واحد من هذه التصورات ينبني عليه مبنى ولازم. التصور الأول أن الرجاليين عندما يقيمون لي راو فإنهم يشهدون شهادة من عندهم بوثاقة هذا الراوي. يعني عندما يأتي الشيخ النجاشي ويقول لي علي بن إبراهيم ثقة، ماذا يقصد بأن علي بن إبراهيم ثقة؟
وقت السيد بعدين
وقت 10:30. لا بس نشرح هذا،
السيد وقت
10:30 لا. خب، إذن التصور الأول أن تقييمات الرجاليين هي من نوع الشهادة، بمعنى أن الشيخ النجاشي عندما يقول لي بأن فلان ثقة فإنه يشهد بأن فلان، يدلي بشهادة بأن فلانا ثقة. هذا يعني أنني أدرج تقييم الرجالي من باب الشهادة الشرعية. وبالشهادة الشرعية يشترط فيها التعدد، يشترط فيها مجموعة من الشيء. الآن التعدد هو الإشكالية الأساسية، يشترط فيها التعدد. يعني يلزم من هذا الكلام أنه إذا شهد النجاشي على وثاقة فلان ولم يوجد شخص آخر يوثق لفلان، فلا أستطيع أعتمد على هذه الشهادة، لأنها شهادة من طرف واحد، وفي الشهادة يشترط التعدد طرفين. جيد. إذن هذا لازم أساسي. إن قلنا بأن حقيقة التقييمات من باب الشهادة، لابد ألتزم. إذا أردت أن أوثق هذا الراوي، أتي بالشاهد الأول وأتي بالشاهد الثاني، أتي بالنجاشي وأتي بالطوسي، أتي بالنجاشي وابن الغضاري، وهكذا. حتى في التضعيف، لا تضعف فقط بقول واحد، توثيقا وتضعيفا. لماذا يعني أدرجنا هذه التقييمات في دائرة الشهادة؟ فقط إشارة للمدرك، يعني لأن الشهادة هما وهو موضوع الشهادة. متى تكون الشهادة حجة؟ الشهادة تكون حجة إذا كانت قائمة على موضوع خارجي، إخبار لموضوع عن موضوع خارجي. يعني أن تقول لي هذا الرجل قد فعل هذا الفعل، هذا موضوع خارجي، فالشهادة حتى أثبت هذا الموضوع الخارجي ماذا أفعل؟ أحتاج إلى شهادة. الشرع قال لي أحتاج إلى شخصين يقراني إن صح التعبير أو يدلاني على أن هذا الرجل فعل هذا الفعل. هذا توافق شرعي، الشرع قال حتى يثبت موضوع خارجي لابد يقوم شاهدين، لأن التقييمات الرجاليين من الموضوعات الخارجية، فأحتاج في إثباتها إلى شخصين عادلين يدليان بما يعرفانه من أن هذا الشخص ثقة. أما الحكم الشرعي لا تقوم عليه شهادة، لو يأتيني 1000 فقيه ويشهدان بأن هذا الحكم لا يعني إلا أن يورث اطمئنان طبعا في نفسي، في حين أن الشهادة لا يشترط فيها الاطمئنان، المهم أن يقوم شاهدان عادلان على هذا الموضوع وتحقق هذا الموضوع في الخارج. إذا تقييمات الرجاليين هي من الموضوعات الخارجية التي تثبت من خلال الشهادات، فلا خلاف لنا في ذلك، فلا بد أن نلتزم بالتعدد حتى يتحقق لي موضوع الشهادة وهو إثبات موضوع خارجي. نسب هذا القول لصاحب الفصول مجموعة من العلماء. هذا التصور الأول. التصور الثاني، القائل بأن التقييمات الرجاليين من باب الرواية، يعني من باب حجية خبر الثقة. لاحظ الرجال لا يقوم بعملية شهادة. أنتم يا أصحاب التصور الأول تقولون يقوم شهادة. النجاشي هل عاصر محمد بن مسلم؟ هل عاصر علي بن إبراهيم؟ لم يعاصره، كيف يقيمه لي؟ إذن الشهادة ليست صحيحة. الصحيح أن التقييمات الرجالية رواية. النجاشي راوي سمع من أستاذه أن محمد بن مسلم ثقة. أستاذه من أين سمع؟ أن فلان أستاذه أخبره أن محمد، إلى أن نصل إلى من عاصر محمد بن مسلم. إذن هناك سلسلة من الرواة تنقل لي وثاقة محمد بن مسلم.
فمن عاصر محمد بن مسلم هذا شهد، لكن الذي بعد روى عنه.
أحسنتم، لأن من شروط الشهادة الحياة والمعاصرة. أنا أشهد على شيء لم أعاصره، كيف أشهد على شيء لم أعاصره؟ لابد أن أشهد عن شيء حسي لا عن أمر حدسي. هذه شروط الشهادة ذكرت في باب الشهادات. إذن تقييمات الرجاليين، واقع تقييمات الرجاليين ليست من باب الشهادة وإنما من باب الرواية، وحيث كما ثبت في علم الأصول حيث أن خبر الثقة حجة فيكون إخبار النجاشي يكون حجة، وإخبار شيخ النجاشي للنجاشي حجة لأنه خبر ثقة. فإذا نحن في على هذا التصور نبني على أن هذه التقييمات تقييمات روائية قامت على الرواية، بمعنى أن النجاشي ثقة يخبرني أن أستاذه أخبره بأن فلانا ثقة، وأستاذه يخبرني بأن أستاذه أخبره أن فلانا ثقة. فيها على هذا المبنى ماذا نحتاج؟ نحتاج إثبات وثاقة السند، وثاقة الرواة الذين ينقلون لي وثاقة الراوي. يعني لا بد أن أحرز وثاقة النجاشي، وأحرز وثاقة أستاذه، وأحرز وثاقة أستاذه إلى ذاك الشخص الذي شهد بأن محمد بن مسلم ثقة، أن محمد بن مسلم ثقة. جيد. إذن التصور الثاني أن تقييمات الرجاليين من باب الرواية، فهو النجاشي لا يشهد وإنما يروي لي عن أستاذه شهادة من عاصر محمد ابن مسلم. نقف عند هذا المقدار حتى لا نأخذ الطويل، بقية التصورات في الجلسة القادمة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على